الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفعنا في الدنيا والدين وفي الدنيا والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه يوماً فقال مبيناً لهم: أتدرون ما فضل العالم على العابد؟ فسكت الصحابة رضوان الله عليه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وضرب لهم مثلاً آخر فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فدل هذا الحديث بمثليه على فضل العلم، فينبغي للإنسان أن يفني عمره في طلب العلم، ومع المحبرة إلى المقبرة، لا يقول يوم يومين سنة سنتين. العلم مبدأه خير، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومنتهاه خير، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهنيئا لكم هذه المجالس، وهذا هو المجلس السابع من مجالس مدرستنا لأبواب الثالث هذا هو المجلس الثالث من مجالس مدرستنا لأبواب كتاب التوحيد، ونحن في عصر يوم الثلاثاء 21 من شهر ذي الحجة عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب السابع، فنبدأ على بركة الله.
أحسن الله إليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
هذا الباب صدره المصنف بقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وهو بعد باب تفسير التوحيد. وذلك لأن التوحيد لا بد حتى يصح، لا بد أن يكون أصله في توحيد الربوبية أن الله هو النافع الضار وحده، وأن ما عداه قد تكون أسباب شرعية أو كونية مباحة، أو قد تكون أسباب غير مباحة، وقد لا تكون أسباب. فالتوحيد الربوبية أن تقر أن الله جل وعلا بيده ملكوت كل شيء، وهذا له علاقة بتوحيد الألوهية. فالإنسان الذي يعتقد أن الله جل وعلا هو المتصرف وحده لن يلتفت إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره ففي عقيدته ها هنا شيء، والتفاته هناك
شرك في الألوهية. إذن لاحظوا الآن التلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. من علم علم اليقين أن الله هو أرحم الراحمين فلن يلجأ إلى أبيه أو أمه أو أحد آخر غير الله جل وعلا، لعلمه أن الله هو أرحم الراحم. نعم، مشروع له من الناحية الشرعية والعقلية أن يتبع الأسباب المتاحة المباحة، لكن ما وراء ذلك لا، هذه قضية مهمة. فبدأ المصنف في تفسير التوحيد أنه لا يتم إلا بترك التعلقات بغير الله جل وعلا. التوحيد لا يتم إلا بترك التعلقات الوهمية، بترك التعلقات الخيالية. الشرك خيال، تعلق بالتطير خيال، تشاؤم خيال، لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو لجلب النعماء خيال. فالدين التوحيد الإسلام جاء ليبعدك عن التخيلات والتوهمات التي لا أساس لها، سواء في الربوبية أو في باب الألوهية. ففي باب الربوبية تقول أن الله جل وعلا وحده النافع الضار، وما سواه لا ينفع بنفسه استقلالا البتة، وما يكون فيه نوع نفع أو ضر فهو سببي، فالسببي منه ما هو مباح ومنه ما هو ليس بمباح. فمثلا الآن لو جاء إنسان وقال الله جل وعلا هو النافع الضار، نقول نعم هو النافع الضار. قال لكن الطعام ينفع في الشبع، نقول نعم لا ننكر هذا لأن هذا سببي. ما الذي ننكره؟ الذي ننكره أن تعتقد أن التراب يسد مسد الطعام، هذا خيال، هذا ننكره. لا ننكر أن هذا الدواء نافع لهذا الداء، الذي ننكره أن تعتقد الوهم دواء. تقول ألبس سوارة، ليش تلبس سوارة؟ قال هذه توخر الروماتيزم، هذا الوهم، هذا الوهم. ولذلك قال المصنف من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهم. الألف واللام في كلمة الشرك، من الشرك اسم جنس، أي من أنواع الشرك، من أجناس الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهم. الحلقة معروف سواء كان من حديد أو من نحاس اللي يسميه الناس اليوم في الصيدليات السوارة المغناطيسي مثلا، أو الذي يلبسه الهندوس السوار النحاسي، أو اللي يلبسه بعض البوذيين السوار الحديدي، أو السوار الذي يسمى بأنواع كثيرة متعددة لا حصر لها، لأنهم تعلقوا بالخيالات فظنوا الأحجار والحديد والأشجار نافع. لا تستغرب أن يأتي يوم إنسان، وأنا رأيت هذا بعيني وإن لم يقل صاحبه شيء، لا تستغرب أن يأتي يوم ويعلق الناس قطعة من الشجر ظنا منه أن هذه تدفع أو هذه لكذا وكذا، يقول لك العقيق لكذا وكذا، الزمرد لكذا وكذا. خيالات، خيالات. لو قلت لهم طبيا أثبتوا لي هذا ما يستطيعون. طيب ما دام لم يستطيعوا إثباته طبيا فما عندك إلا أن تثبته شرعيا، شرعيا جاءت هذه الآيات والأحاديث في منعها، إذن هو خيال. قد يقول طيب هذه نفعت الذين فعلوا وعلقوا، نقول قد تكون هذا من باب الابتلاء، كما قال الله جل وعلا عن السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فما يجي واحد يقول خلاص ما دام أنه ينفع ويضر بإذن الله إذن أنا أفعله، لا، هو شرك، يبقى شرك. قضايا مهمة. لبس الحلقة إذن صورها إيش؟ صور لبس الحلقة متعددة، والخيط صور لبس الخيط أيضا متعدد، فهذا خيط مقروء عليه، وهذا خيط للشيخ، وهذا خيط يتبرك به من الولي، وهذا خيط كذا، وهذا خيط كذا. طيب متى يكون لبس الحلقة والخيط من الشرك؟ هذه مسألة مهمة. قال المصنف: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. قال نحوهما ليش؟ ليشمل أي لباس تلبسه بنية رفع البلاء أو دفعه، حتى لو كانت طاقية اللي يقولون سوء. لو أن رجلا تشوفه لابس طاقية غريبة، ليش تلبس الطاقية هذه؟ مو من عرفنا. قال لا، هذه الطاقية رحت أنا أفريقيا أعطوني إياه، قالوا هذه ترى توخر الصداع عنك، هذا داخل في هذا الباب ترى. لذلك قال المصنف: ونحوهما. ونحوهما يجي الإنسان يقول لك: يا أخي علق قطعة من الذيب على باب دارك، الجن ما يدخلون الباب. يدخل تحت هذا الباب. ونحوهما، إذن يدخل في كلمة لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه أنواع كثيرة. متى يكون الشرك؟ إذا علقه لرفع البلاء أو دفعه. طيب علقه لا لرفع البلاء ولا لدفعه، هذه مسألة مهمة، ماذا يكون الحكم؟ نقول يكون الحكم بحسبه. فإن لبست المرأة سوارا من الفضة أو الذهب مباح، طيب من الحديد فيه خلاف، والصواب جوازه للتزين. طيب لبست المرأة خيطا للتزين مباح، طيب الرجل لبس سوارا من الساعة، ليش حطيت سوار من الساعة؟ فيه خلاف، والصحيح جوازه مثلا. إذن هذه مسألة مهمة، متى يكون هذا الأمر شركا؟ إذا اعتقد النفع والضر. وهنا لابد أن ننتبه، اعتقاد النفع والضر ينقسم إلى قسمين، انتبه لهذه الدقة. إن كان يعتقد النفع والضر في نفسيهما فهذا شرك أكبر، فالنافع الضار هو الله جل وعلا. حتى لو اعتقدت أن فلان ينفعك ويضرك بنفسه هذا شرك، حتى لو آدمي، فضلا عن جماد، فضلا عن جدار، فضلا عن خشب، فضلا عن خيط، فضلا عن نحاس. إذن هذه الصورة شرك أكبر. وهذه الصورة إلى اليوم لا وجود لها ترى. يعني أنا مرة ركبت تاكسي مع هندوسي حط صورة إلههم اللي فيه ما أدري كم رجل وكم يد، أقول هذه الصورة إيش تحطها؟ ما يعتقد أنه هو ينفع يضرب، هذه بركة يعني لجلب خير أو لدفع شر، فهو يعتقد أنه يجلب يعني سبب. لذلك النافع والضار، عامة المشركين تسألون من النافع الضار؟ يقول الله. طيب ليش تتمسح في اللات والعزة، تتمسح في القبر، تتمسح في الشجر، في الحجر، ليش تتمسح في عمود الكهرباء؟ يقول لك بركة. انتبهتم الآن؟ إذا اعتقد النفع والضر في غير الله فهذا من الشرك الأكبر، لأن الله جل وعلا وحده، وهذا من خصائصه النافع الضر، وما سواه لا ينفع ولا يضر حتى لو كان سببيا إلا بإذن الله جل وعلا. أنا أركز على قضايا التوحيد يا إخوة، قضايا مسائل الفقه هينة. ما معنى هينة؟ يعني فيها مسألة إيش؟ يجوز لا يجوز، يحرم يباح، صح؟ لكن قضايا التوحيد لا، قضايا التوحيد شرك وتوحيد، سنة وبدعة، قضايا عظيمة ما هي سهلة. ولهذا كان الإمام الشافعي يقول لتلميذه المزني، إيش يقول له؟ يقول: ألا أعلمك علما إذا علمته الناس ما ذمك أحد؟ قال: ما هو؟ قال: الفقه. فإنك إن أخطأت فيه، قالوا: أخطأ. قال: وأحذرك من علم إن أخطأت فيه، قالوا: ضللت. يعني علم العقائد مو علم سهل ترى. طيب إذن لاحظوا الآن، إذا اعتقد النفع والضر في غير الله هذا شرك أكبر، وهو من جنس الشرك في الربوبية. طيب ما اعتقد النفع والضر في غير الله لكن اعتقد أنه سبب، فهنا ينظر هل هذا السبب شرعي أو كوني طبعي. فإن كان شرعيا كالرقية مثلا فهذا يباح، إن كان السبب شرعيا كالدعاء مثلا لطلب الشفاء فأنت تعتقد أن الدعاء نافع لجلب الشفاء لأنه سبب، ما في بأس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أو يكون سببا طبعيا، ثبت عند الأطباء أن هذا الكريم تحط على ركبتك توخر الآلام، فحطيته وخر الآلام، إذن هذا سبب طبعي مباح. ما الذي يكون هو من جنس الشرك؟ أن تتخذ الأسباب لا هي مباحة ولا هي طبعية، إنما وهمية خيالية. يقول لك يا أخي هذا الصين أطباءهم يعترفون بأن هذا السوار ينفع. طيب لا تنسى أنت أن أطباء الصينيين وش دينهم؟ هندوس وبوذيين. طيب فأنت لا توافقهم على دينهم. إذا أردت أن تتيقن أن هذا الأمر طبيعي انظر هل يقر به أهل الأرض بغض النظر عن أجلاسهم وطبائعهم. إن كانوا كذلك فهو طبيعي. أنت لو رحت الصين بتلقى البنادول ولا ما تلقى؟ تلقى البنادول. طيب لو رحت روسيا بتلقى البنادول؟ ما تلقيت نفس الاسم نفس المواد موجودة في الحبة، صح ولا لا؟ والأطباء يعرفون هذا. الأسبرين وين ما تروح تلقى. ليش؟ لأن أهل الأرض مطبقون على هذا. لكن هذا السوار اللي يحطونه مثلا لو رحت روسيا ولبسته يمجونك، يقول شو هذا تحطه؟ لكن هم يلبسون أسورة أخرى للتزين للتجمل لأي كان. إذا ننتبه الآن، لبس حلقة أو خيط اعتقاد أنه يتبرك به، أنه سبب، لاحظ يتبرك به، سبب لدفع البلاء أو جلب الخير، فهذا من جنس الشرك الأصغر. فهذا من جنس إيش؟ الشرك الأصغر. والإمام رحمه الله إنما بدأ بهذا لأن هذا من أخطر ما يكون كما ذكرت، فإنه يدخل في بابي الربوبية والألوهية. طيب لو أن رجلا لبس حلقة أو لبس خيطا متجملا، رجل، لا ما نقول رجل، ذكر، خلنا نقول ذكر، ذكر لبس خيطا أو لبس سوارا متجملا، نقول يا أيها المذكور قد شابهت الإناث. فإن قال ما في تشبه قلنا ربما شابهت الكفار، قال إن كان ما في تشبه فترجع المسألة إلى العرف الجاري، فإن كان العرف الجاري لا يرون بذلك بأسا فحينئذ لا بأس بلبس. مثل العرف الجاري عندنا أن الساعات لا بأس بوضع السوار فيها أو وضع السير فيها، لا بأس. العرف الجاري عندنا أن الرجل إذا مسك تليفون وحط عليه أو مفاتيح حط عليه ميدالية مثلا من جلد، ما في بأس. إذن هذا مباح بالشرطين السابقين، أن لا يكون الاعتقاد النفع والضر فيخرج من الشرك، والثاني أن لا يكون فيه تشبه بالنساء ولا بالكفار. أورد المصنف تحت هذا الباب آية وثلاثة أحاديث. أما الآية فهي آية الزمر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ إن أرادني الله بضر يعني على سبيل الاستقلال، أيها المشركون إذا أراد الله بعبد ضرا فهل يستطيع عيسى دفعه؟ إن أراد الله بعبد ضرا فهل يستطيع العزى دفعه؟ إن أراد الله بعبد ضرا فهل يستطيع الجيلاني دفعه؟ هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة، أراد الله بعبد خيرا هل يستطيع المسيح أن يدفعه؟ أراد الله بعبد رحمة فهل يستطيع الحسين أن يدفعه؟ أراد الله بعبد رحمة فهل يستطيع ملك أو ملك دفعه؟ هل هن ممسكات رحمته؟ أين الجواب؟ الجواب محذوف. لماذا محذوف؟ لأن الاستفهام استفهام إنكار، أي لا يوجد أحد. قل أفرأيتم، هذا استفهام إنكار، أي بمعنى لا يوجد. يعني حتى المشركون يقولون الله وحده الضار النافع، فإذا أراد شيئا يكون، وإذا لم يرد شيئا لا يكون. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، هذا الجواب بناء على الجواب المحذوف. قل أفرأيتم، الجواب المحذوف لا يمكن، لا يوجد. إذن إذا ما دام لا يمكن لا يوجد، حسبي الله، إذن هو كافيني، فلما ألتفت إلى غيره؟ ها، فهمتم المعنى؟ قل على سبيل الجزم واليقين حسبي الله كافيني، كما قال ابن عباس وغيره، حسبي الله كافيني، الذي لا يكفيه رب العالمين. ثم يبحث عن الأنداد والشركاء، ويبحث عن التوسلات والتبركات، فأعجب من عقله قبل أن تعجب من عدم وقلة دينه. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. آدم كان متوكل على من؟ نوح كان متوكل على من؟ إبراهيم كان متوكل على من؟ كل هؤلاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين، إلى الشافعي وأحمد ومالك، إلى الجيلاني والقادري والنقشبندي، كانوا متوكلين على من؟ إن قلتم على غير الله فقد نسبتم إليهم الشرك، إن قلتم كانوا متوكلين على الله فما لكم لا تهتدون إلى سبيلهم سبيلا. إذن الآية جاءت في نفي النفع والضر من غير رب العالمين جل وعلا، فهو وحده سبحانه الذي بيده الضر وبيده النفع. ثم أورد، طبعا هذه الآية آية الزمر تنفي نوعين، تنفي الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر الذي هو الاعتقاد، والشرك الأصغر الذي هو العمل. ما هو العمل؟ تبرك، توسل بالسوار، بالخيط، بغيره. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أورد هذا الحديث عمران، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الحلقة بالسكون اللام، انتبه، بخلاف الحلقة. ما الفرق بين حلقة والحلقة؟ الحلقة يعني التحلق، أما الحلقة ما كان مدورا. إذا كان عليه سكون فتذكر دائرة السكون، يعني إنها مدورة، فإذا أردت الوصفية تقول حلقة يعني مدورة، إذا أردت الجمعية افتح حلقة. كنا في حلقة علم، لا تقول في حلقة علم إلا إذا كنتم مدورين، أما بهذه الصورة لا، بهذه الصورة لا تسمى حلقة علم، حلقة علم. قال رأى في رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة معروف اللي احنا نسميه سوار في عرفنا، سوار من صفر يعني النحاس. طبعا هنا من صفر لبيان الحال وليس قيدا. ما معنى هذا الكلام؟ من صفر ليش؟ لبيان الحال وليس قيدا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو كان في يده من حديد، من نحاس، من ذهب، من فضة، من إلى آخره، ما كان الحكم سيختلف، نفس الحكم، لأن كلمة من صفر ليس لتعليق الحكم وإنما لبيان الحال. الحكم معلق بماذا؟ بما ذكره هو. قال ما هذه؟ قال من الواهنة. الحكم متعلق باعتقاده، من الواهنة. الواهنة ضعف يصيب الإنسان في مفاصله، وأشبه شيء به اليوم ما نسميه نحن في عرفنا وزماننا الروماتيزم. الواهنة ضعف يصيب الإنسان في مفاصله، وأشبه شيء به اليوم ما يسميه بعض الأطباء بالروماتيزم. يعني أنا إذا حطيت الحلقة هذه، يقول تسحب الحلقة هذه، تسحب الهواء، تسحب الأدواء الموجودة في المفاصل من الواهنة، يعني علقتها لتذهب عني الواهنة. إذن من الواهنة، ما معنى من الواهنة؟ جار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره علقته، علقتها الحلقة، علقتها لتذهب عني الواهنة، أو علقتها لتدفع عني الواهنة. فهو علقها إما لدفع وإما لرفع، الدفع قبل وجوده والرفع بعد وجوده. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها، انزعها يعني اخلعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. دل الحديث على أن التعلق والتبرك بالخيوط والحديد والأشجار والأحجار وهم ووهن وخيال. لا تزيدك إلا وهنا فسر بتفسيرين كلاهما صحيح. ما هو الأول؟ إلا مرضا على مرض، وهو صحيح. الثاني: لا تزيدك إلا وهنا، أي إلا ضعفا في عقيدتك، فإن من علق قلبه بغير الله ضعفت عقيدته. ثم قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يا الله، دلت هذه الجملة على خطورة الشرك الأصغر، لأن هذا الرجل لا يعتقد أنها من الواهنة بنفسها وإنما سبب، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم أورد حديث عقبة بن عامر، وفيه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة في عرفنا عندنا بالكويت يسمونها الحجاب، بعض الأعراف يسمونها تمائم، وتميمة مو العقيقة، لا، التميمة شيء يكتم ثم يطوى ثم يوضع عليه، ثم يوضع عليه حجاب يعني غطاء، ثم يوضع في العضد، في الذراع، في الرقبة، في الظهر، في الفخذ، على الخاصرة، تحت القدم، فوق القدم، اللي هو بحسب الأعراف. ويعني الناس أعرافهم هي التي تتحكم فيهم مع الأسف، فالذي يكون في الحج ينظر إلى الناس يجد التمائم المختلفة على الناس، واحد حاطه برقبته، واحد حاطه بيده، واحد حاطه بعضده، وأثناء الإحرام يبين أن واحد منهم حاط بخاصرته، واحد منهم حاطه على الكعب، مختلف. إذن التميمة اللي هي نسميها إيش؟ الحجاب. وتعريفها الجامع، تعريفها الجامع: كل شيء كتب فعلق من غير القرآن، كل شيء كتب فعلق من غير القرآن. مثل هندسات، خطوط هندسية ما تعرف وش هي، وبعد مثل أسماء الشياطين. وأنا أذكر أني مرة خلعت من إنسان بعد أن بينت هذا ما يجوز، قال: هذا قرآن. قلت: خلاص، إذا قرآن نفتحه وأرجعه لك مثل ما كان على حسابي، وإذا ما هو قرآن ترميه. قال: تم. فتحناه، تتخيلوا أكثر الأشياء اللي مكتوبة أنا ما أعرفها، هندسات وخطوط وأسماء شياطين وجن، يعني غرائب وعجائب. لكن من الأشياء الغرائب اللي مكتوب فيها، قال: إن كنتم تتركونه أحيانا فالزموه على الدوام. خطاب للجن، قال ها شوف أنت تعرف الآن عربي، شوف شو مكتوب، خلل الشركيات اللي موجودة فيها. وبعضهم بعضهم ماذا يفعل؟ وهذا أشد وأخطر، يخلط القرآن بالهندسات. ترى هذا الناس يظنون قال ها شوف مكتوب قرآن، طيب هو يتقرب إلى الجن بهذه الطريقة بإهانة القرآن ووضعه مع الطلاسم. انتبهوا، حذروا الناس من هذا. من تعلق تميمة بعضهم يحطها بسيارته. التمايم إذا كان من غير القرآن فهذا نوع من أنواع الشرك، سواء كان هندسة، رسومات، أسماء الملائكة، أسماء الجن، أيا كان، أسماء الصالحين. بعضهم يكتب في التميمة مثلا جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت. بعضهم يكتب مثلا علي والحسن والحسين وفاطم. بعضهم يكتب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. كل هذا من أنواع الشرك، انتبهوا، في استغاثة بغير الله جل وعلا. من تعلق تميمة فلا تم الله له. لماذا دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه فعل الشرك، لأنه فعل الشرك. وتعليق التمائم يا إخوة انتبهوا، إن كان يعلق تميمة يعتقد أنها تنفع وتضر شرك أكبر، إن اعتقد أنها سبب فهذا من جنس الشرك الأصغر. انتبهوا لهذه المسائل، فلا تم الله له. أما إن كان المعلق من القرآن فقط أو الأدعية فقط مما هو مباح فهذا فيه خلاف. جمهور السلف قالوا بمنعه وأجازه بعضهم. قال إبراهيم ابن يزيد ابن النخعي كما سيأتي معنا، قال كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. كانوا، فسره الإمام محمد رحمه الله أن المقصود به تلامذة ابن مسعود، أي كانوا يعني أصحاب ابن مسعود يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. ولكن العجب أن تلامذة ابن مسعود وهو كوفي ونشأ في الكوفة وتلامذته نشأوا في الكوفة، أن التمائم والحجب ما عرفت ولا انتشرت إلا من الكوفة، وإلا أهل العراق في البصرة وأهل الشام في دمشق وأهل الحجازين مكة والمدينة وأهل مصر ما كانوا يعرفون هذا، وإنما انتشرت فيهم من قبل الواردين. ورد مسلم الهند ومسلم السند والمسلمون من الذين أسلموا من المجوس، وبقيت هذه من عاداتهم وانتشرت بين بعض المسلمين. إذن التمائم إن كانت من غير القرآن من القرآن ففيه خلاف، والصواب منعه. لماذا يمنع؟ اكتب لثلاثة أسباب. أولا لأن فيه إهانة للقرآن فيدخل به الإنسان الخلاء أو يحمله وهو على غير طهارة. ثانيا أنه جاء النهي العام إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، ولم يأتي الاستثناء من القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى النص العام على عمومه إن الرقى والتمائم، بخلاف الرقى فإنه جاء النص عاما ثم جاء الاستثناء. إذن التمائم جاء النهي عنه عموما ولم يأتي ما يخصصه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل أفعال الصحابة تخصص العمومات؟ هذه مسألة مهمة. اتفق الأصوليون أن أفعال الصحابة لا تخصص عمومات النصوص. اتفق الأصوليون من المذاهب الأربعة أن أفعال الصحابة لا تخصص العمومات النصوص، تبين تجلي، أما تخصص لا. الثالثة أن ما ورد عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنهم في أسانيدها ضعف، إذن كيف يستدل بشيء ضعيف لم يثبت عن هذين الصحابيين الجليلين؟ وقوله من تعلق ودعة فلا ودع الله له، الودعة هي اللي احنا نسميها في عرفنا الصدف أو شيء من البحر، أصداف البحر يخرمونها ثم يعلقونها، فإن علق أصداف البحر تجملا هذا أمر مباح لا سيما للنساء، لكن إن علق أصداف البحر ظنا منه أنها تدفع العين أو تجلب الخير أو تدفع الشر فهذا من جنس الشرك الأصغر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي فلا أتم الله عليه وداعته، ومعناه فلا ودع الله له أي فلا هناه الله. ما معنى فلا ودع الله له؟ فلا هناه الله أي لا يرى الهناءة أبدا. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا أيضا من ألفاظ العموم فيبقى اللفظ العام على عمومه. طيب يشمل هذا لو أن إنسان علق المصحف في السيارة؟ الجواب أن المصحف كما ذكرنا فيه خلاف، لكن الصواب منعه وإن لم يكن شركا. لماذا يمنع منه؟ لأنه ذريعة إلى الشرك، وهذا سبب آخر رابع يضاف إلى ما ذكرنا. ثم أورد حديث حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع. أنا ما رأيت خيط من الحمى بحسب الأعراف والأجيال الذين عاشرتهم، يعني أنا من حيث المعاشرة أذكر جيل 80 90 بعد 2000 إلى الآن، لكن الذي أذكره من جيل 80s أنها إذا طلع حبة في العين، إذا طلع حبة في العين يحطون خيط في الإبرة ثم يدخلون الإبرة في الطاقية وينزلون الإبرة على العين، يقول خلها معلق بعينك 2 3 تروح الحبة. هذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب، من باب رأى رجلا في يدي خيط من الحمى فقطع. ليش حاط الخيط؟ قال هذه توخر عني الحمى. إيش علاقة الخيط بالحمى؟ لما أنت تكون محموم تروح تتبرد في البحر نفهم أن البحر ماءه بارد يدفع عنك الحمى، لما أنت تكون فيك الحمى وتشرب مثلا أدول أو تأكل حبوب أدول أو تأكل حبوب مثلا تخفف الحرارة نفهم، لكن إيش علاقة الخيط بالحمى؟ ليس له علاقة إلا الوهم، فهذا شرك. لذلك فزع حذيفة وقال قولا شديدا، قال فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية مكية نزلت في من؟ نزلت في المشركين وفي اليهود وفي النصارى، كيف يؤمنون بالله وهم مشركون؟ قال عموم السلف في هذه الآية إيش قالوا؟ قالوا إيمانهم بالله قولهم الله الخالق، شركهم بالله قولهم ها نصلي لغير الله، نسجد لغير الله، نذبح لغير الله. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله، إيمانهم بالله إيش؟ أكثر الناس إيمانه بالله إيش؟ إيمانه بالله أن الله النافع الضار. طيب بعدين إلا وهم مشركون كيف؟ يقول صحيح النافع الضار الله، بس الولي ها 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 يعني شنو ها؟ لا تستحي، قول يخلق بإذن الله، ما تستحي على وجه. خلاص تركت الآية، الله خالق كل شيء، تركت الآية بوهمك وظنك وخيالك. هل من خالق غير الله؟ والله أقسم بالله أن المشركين ما كانوا يتجرؤون يقولون إن أوليانا يخلقون بإذن الله ورب الكعبة، وهذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول اليهود والنصارى إخواننا، بس الولي يخلق صح، هم إخوانك ما دام أنت على هذه العقيدة صدقت، هم إخوانك. هم يقولون أن عيسى يحيي الموتى بإذن من؟ بإذن الله. أنت تقول الولي يخلق وما قلت بإذن الله. وبعدين حتى لو قلت بإذن الله، الخلق لا ينسب لأحد، عيسى لا يخلق، وإنما قال الله عنه وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير يصنع، هنا تخلق منه يصنع، يصنع من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه، هو ينفخ فيكون طيرا بإذن الله. الذي جعله طيرا هو الله مو عيسى، إنما جرى ذلك على عيسى، مثل ضرب عيسى موسى البحر. موسى لما ضرب البحر، هل ضرب موسى هو الذي فلق البحر ولا هو السبب في فلق البحر؟ سبب من الذي فلق البحر؟ الله. هذه مسائل لا يفهمها هؤلاء، فانتبهوا رعاكم الله. إذن هذه الآية واضحة في خطورة الشرك الأكبر والأصغر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا قلت لا يبقين، لا يبقين يصير الفاعل هو، ويصير قلادة مفعول. إذا قلت لا يبقين يصير قلادة نائب فاعل. فأنت الحين بالخيار تقرأ على أحدهم، أما تجمع بين الاثنين صعب. نعم.
أحسن الله.
فأرسل رسولا
ألا يبقين في رقبة بعير
قلادة
من وتر.
هذا خطأ، يعني موجود خطأ. نعم. أو قلادة إلا قطعت.
أو قلادة إلا قطعت.
نعم.
وعن مسعود
رضي الله عنه، إذا تبون اكتبوا قلادة خلوها يبقين، لما لم يسمى فاعل، بحيث أن القلادة تصير نائب فاعل. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رطبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ثم أردف هذا الباب، هو مناسب لما قبله، لأن الذي قبله فيه لبس الحلقة والخيط، وفيه ذكر في الأدلة، فيه ذكر التمائم، فقال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وإلا لم يحكم عليه بالشرك ولا بالإباحة مطلقا، وإنما قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني لبيان أن هذا لابد فيه من التفصيل. وهنا أنبه أيها الإخوة: ما دخل شرك على الإسلام إلا من باب إما الجهالة وإما الإجمال. كيف يدخلون الشرك على الناس؟ من باب الإجمالات، انتبهوا. لذلك لابد أن تفصل، عليك بالتفصيل، فإنه يبين الدليل ويشفي العليل ويذهب عن المسألة التعليلات الباطلة. باب ما جاء في الرقى والتم. التمائم عرفناها سبق في الباب الذي قبل. أما الرقى عرفها المصنف بقوله هي العزائم. ما معنى العزائم؟ يعني الدعاء على صيغة الجزم. ما معنى العزائم؟ مرة ثانية، قال الرقى هي التي تسمى العزائم. ما معنى العزائم؟ العزائم هي التي تدعو بها على سبيل الجزم، ومنها العزم على الجن إن كان ممسوسا أن يخرج، فتقول عزمت عليك بأمر الله إلا خرجت، وأنت ترقي المريض مثلا، أو تقول للجن الحافظ للسحر عزمت عليك بأمر الله إلا قطعت أو مزقت السحر الذي أنت حارس له، ونحو ذلك. طبعا المصنف أورد في هذا الباب 6 أحاديث وآثار. الأول حديث أبي بشير، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا في بعض أسفار. تخيل المسافر ويرسل الرسول إلى القرى لنشر ماذا؟ لنشر قضية توحيدية في نظر كثير من الناس عادية، لكن في نظر الشريعة هي من صلب القضايا الدينية. قال: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. يعني أنت يا من أرسلتك، ما هي وظيفتك؟ وظيفتك أن تذهب إلى كل مدينة أو قرية أو واد أو جماعة فتخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمركم بإزالة ما على رقاب الإبل من القلائد. طيب قد يقول قائل: القلائد مذكورة في القرآن؟ ولا الهدي ولا القلائد. تلك القلائد المذكورة في الآية هي القلائد التي يضعونها لإشعار البدن لإعلام أنها هدية للكعبة. وأما القلائد هنا هي القلائد التي تعلق لدفع العين أو لجلب الخير إلى البعير. في فرق ولا لا؟ ما الذي فرق؟ العمل والنية. قد يعلق الإنسان في سيارته مثلا، نفرض أن نعلق في سيارته مثلا كلمة سبحان الله وبحمد، فسألناه لما علقت؟ قال: والله علقت عشان كل ما أذكر أقول دعاء الركوب. فقلنا: أخطأت، هذا ليس دعاء الركوب. دعاء الركوب الله أكبر الله أكبر، ما نقول لا أشركت، صح ولا لا؟ طيب واحد ثاني حط سبحان الله وبحمده. ليش حطيت سبحان الله وبحمده؟ قال: والله حطيت سبحان الله وبحمده لأن هذا سبب لدفع العين عن السيارة. فنقول: هذا من الشرك، انتبه. لا يجوز للإنسان يعتقد أن الكف يدفع العين على الإنسان أو العين الزرقة تدفع العين عن الإنسان، هذا كلام فاضي. إذن قلادة من وتر إذا علقتها لدفع العين صار من الشرك، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالتها وقطعها. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قط. أو ليس للشك هنا، اكتب هنا أو للتنويع. أو ليش؟ للتنويع. ما معنى أو للتنويع؟ يعني اقطعوا القلادة سواء كان من وتر أو من غير الوتر إذا كان بمعنى. طيب افرض أن القلادة كانت مو من الوتر، وتر القوس، لا، كانت القلادة قطعة قماش، ليش حطيتوها؟ قالوا للدافع العين، إذن لابد أن تقطع. طيب واحد ثاني حط قلادة، وش القلادة؟ قلادة من نحاس، ليش حطيت هذه القلادة؟ قال لدافع العين، إذن لابد من قطعه. هذه فائدة أو، فهمتم الآن؟ وأخطأ من ظن من شراح الأحاديث أن أو شك من الراوي، لا، ليس شك من الراوي، بل هو للتنويع. وأو أو كما قال ابن عباس أو للتخيير، وهنا أو للتنويع. وأما حديث ابن مسعود فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا عام ولا خاص اللفظ؟ عام. الرقى الألف واللام للاستغراق الجنسي بمعنى جميع الرقى، والتمائم الألف واللام للاستغراق الجنسي بمعنى جميع ما اسمه تميمة، والتولة أيضا للاستغراق الجنسي جميع ما اسمه تولة شرك. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الحكم، وهذه قاعدة مضطردة، إذا أطلق الحكم ولم تجد له مخصصا فيجب إبقاء النص على عمومه، فيجب إبقاء النص إيش؟ على عمومه. وهي مسألة أصولية، الحنفية يقولون إن بقاؤه على عمومه على سبيل القطع واليقين، والجمهور يقولون على سبيل غلبة الظن، والصواب هو قول الحنفية أن النص العام إذا لم يوجد له ما يخصصه فدلالته على العموم قطعية وعامة وشمولية، إذا وجد ما يخصصه أيضا دلالته على ما بقي قطعية وشمولية. طيب الآن نسأل سؤال، التولة بحثنا لم نجد فيها تخصيص، التمائم بحثنا لم نجد تخصيص، طيب والرقى بحثنا وجدنا أنه جاء التخصيص، جاء آل عمرو بن حزم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قالوا: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى، سمعوا هذا الحديث العام ففهموا العموم فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وإنا كنا نرقي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعرضوا علي رقاكم، فأعرضوا عليه رقاهم، فما سمع منهم شركا، فيها أدعية طيبة مباركة وإن لم تكن نبوية لكنها مأثورة عمن قبلهم صحيحة المعاني. إذن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. وهنا للعلماء في تعاملهم مع هذا الحديث طريقان، الأول أنهم يقولون إن الرقى شرك يبقى على عمومه، وأن حديث لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا هذا في جهة أخرى، إن الرقى شرك أي رقى الجاهلية على العموم، يعني معناه رقية غير الكتاب والسنة يبقى شركا، إذن ما في استثناء عندهم. القول الثاني أن اللفظ إن الرقى شرك عام يدخل فيه رقى الجاهلية ورقى الإسلام، ففهم آل عمرو بن حزم العموم فجاءوا فاستفصلوا، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان صحيح المعنى موافقا للشرع من الأدعية لا بأس به، ولا بأس بالطريقين في فهم الأحاديث النبوية. إذن فهمنا أن الرقى جاء فيها الاستثناء، قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لذلك الطبيب يعالج والشيخ يقرأ ما في بأس. ثم أورد حديث عبد الله بن عكيم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. ومن هنا تفهم أن أصل قضية المعلقات بسبب التعلقات، أصل قضية المعلقات بسبب التعلقات. لماذا نهى الشارع عن المعلقات؟ لأنها تسبب التعلقات القلبية. إيش معنى هذا الكلام؟ بسألكم سؤال، إذا أحد جاب لكم ماركة اللي هي الوسادة التكاية حط جنبك، شو تسوي؟ تتكي عليه تلقائيا، أنت محتاج مو محتاج تتكي عليه تلقائيا، فهذه المعلقات يجعل القلب متكئاً على هذه المعلقات فالقلوب تتعلق بها، هذا نوع من أنواع الشرك. الأصل أن القلب لا يجوز أن يتعلق إلا بالله، ولذلك قال: من تعلق تميمة إيش؟ فقد أشرك. وهذا حديث واضح. وهنا في حديث عبد الله بن عكيم: من تعلق شيئا وكل إليه. قال المصنف: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. هذا كلام جميل من الإمام. طبعا هذا أحد أسباب تعليق التمائم، يعلق شيء يعلق أولاد من العين. يعني مثلا يكتبون على عين على الورقة مثلا: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون مثلا، يعلقون برقبة ولدهم، أو يعلقون برقبة ابنهم شيء ما تعرف وشه، ميدالية عجيبة وغريبة ما تعرف وشه، فما تعرف ليش علق. هذا من التمائم. ما لنا علاقة هو علق للعين أو للمرض أو لدفع الضر أو لكذا، كل معلق بنية جلب خير أو دفع شر فهو من جنس الشرك، انتبه. لذلك قال المصنف رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن، هنا لا تقول أنه شرك، ماذا تقول؟ تقول يجوز أو لا يجوز. ها، إذا كان المعلق من القرآن اكتب جنبه من القرآن فقط وليس فيه شيء آخر كالرسومات أو الأسماء الشركية أو الحسابات، فرخص فيه بعض السلف. اكتب روية، اكتب روية بالتضعيف، عمن؟ عن ابن مسعود وعائشة. روية عمن مرة ثانية؟ عن ابن لا مو ابن مسعود، ابن عمرو، عن عبد الله ابن عمرو وعائشة، فروية عن بعض السلف، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، اكتب جنبه وهو قول عامة السلف، وهو قول عامة السلف، ويجعله من المنهي عنه، اكتب عملا بالعموم. ما هو العموم؟ إن الرقى والتمائم والتي ولا تشرك. منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر المصنف أن الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. طبعا الرقية الشرعية هي التي تكون بالكتاب والسنة أو بالأدعية الصحيحة المعاني. لذلك قال المصنف: وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، مر معنا أمس في حديث من؟ حديث سعيد بن جبير، صح؟ في قصة لدغت، قال: ما فعلت؟ قال: ارتقيت. قال: ما حملك؟ قال: حديث لا عين إلا لا رقية إلا من عين أو حمى. إذا رخص فيه بعض السلف الرقية، والصواب جواز الرقية مطلقا، جواز الرقية مطلقا سواء كان لعين أو حمى أو غير ذلك. طيب ما معنى حديث لا رقية إلا من عين أو حمى؟ هذا حصر. تقول: إن حديث لا رقية إلا من عين أو حمى خرج مخرج النفع العام، يعني أنفع شيء فيه الرقية إذا كان من عين أو حمى. لدغتك نملة فتضع أصبعك تقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر، سبع مرات يذهب أثر السم بإذن الله جل وعلا. لدغتك العقرب، لدغك العقرب ماذا تفعل؟ تقرأ الفاتحة سبع مرات يذهب أثر السم، وهكذا. إذن هذا لا بأس به. قال: والتيولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذا يعني أسماء كانت معروفة في زمانهم. ومن هذا أيضا ما يسمى بالتصريف أو التحبيب، يقول: أسوي لك عزيمة يخلي قلب الرجال هذاك ناحيتك أنت يا مرأة، أو العكس. يقول ابن عم اللي يقول: رحت أحد الأسواق، يقول رجل جالس وعنده عزائم مفروشة قدامه على الطاولة يبيع، قلت له: هذه حق شنو؟ قال: هذه يخلي الرجال اللي ما يحبك يحبك. قالوا: هذه؟ قال: هذه المرأة اللي ما تحبك تحبك. قلت: وهذه؟ قال: هذه حق الرزق. قلت: زين، ما دام هذا حق الرزق ليش انت متعب نفسك جالس بين الشمس يا اخوي؟ علق برقبتك وخلاص. يقول: طالع فيني. قال: انت وهابي، رح هذا دليله ما شاء الله عليه. إذن لاحظوا التي ولا شيء يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ثم أورد حديث رويفع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. كان رويفع يقول: قد طال بي الحياة حتى رأيت ما أخبرني به رسول الله. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد اللحية يعني أنك تجعلها قطع جزائل مثل الهندوس، تعرفون الهندوس كيف يربطون لحاهم، أو تعقد لحيتك بشعر المرأة، هذا محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. يا رويفع لعل الحياة، طبعا بالنسبة لل ننتبه أن هذا ليس من تقليد، ليس من عقد اللحية وضع ما يسمى مثلا إنسان محرم فوضع عليه التلبيد، وضع عليه الحناء حتى ما يسقط منه شعر، هذا لا يدخل في هذا. أو تقلد وترا في تكرار لما مر معنا في الحديث السابق، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، هذا أيضا دل على منع هذه الأشياء. وحديث سعيد بن جبير فيه: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. طبعا سعيد بن جبير تابعي جليل، لكن قوله لا يكون حديثا، فلما قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، إما أن يكون قاله إيثارا عن غيره وهم الصحابة، أو اجتهادا من نفسه، فإن قاله إيثارا فهو حجة لأن قول الصحابة حجة، إن قاله اجتهادا ينظر هل اجتهاده صحيح أو غير صحيح، حاله كحال الفقهاء إذا اجتهدوا. طيب لو أنك أنت قطعت تميمة من إنسان ماذا حصل؟ اعتقته من الشرك، إذا مات وين يروح؟ إذن هذا معنى من قطعت تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لأنك اعتقت رقبته من النار، فلك أجر عتقه من النار، فإذن حتى اجتهاده يكون صحيح. رواه وكيع يعني في مسنده، طبعا مسند وكيع ضاع، لكن أكثر أحاديثه موجودة في الحديث المسندة والمصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومصنف البيهقي. قال: وله، له الضمير راجع إلى من؟ إلى وكيع، له الضمير راجع إلى وكيع، يعني وكيع روى أيضا عن إبراهيم. من إبراهيم؟ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، من تلامذة ابن مسعود، من تلامذة ابن مسعود. وعن إبراهيم أخذ من؟ حماد بن أبي سليمان. وعن حماد من أخذ؟ الإمام أبو حنيفة النعمان. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن للأسباب التي ذكرناها قبل. نعم. لا لا، ما في تعدي على الحقوق، هذا المقصود به من له ولاية، يعني مثلا أنت عندك شركة، الناس يشتغلون عندك، بيتك، عيالك. ابن مسعود، ابن مسعود دخل بيته ورأى في زوجته علقت خيطا على عينها، قالت: إني إذا علقت ذلك سكنت العين، وإن أزلتها رجفت، فقال: ذاك شيطان، فقطع. يكون له نوع ولاية. نعم. لا لا، الناس يرشدهم ويبلغهم فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
مناسبة هذا الباب جلية لما ذكر التعلق بشجرة بتميمة أو بخيط أو بكذا، ناسب أن يذكر حكم من تبرك بشجرة أو حجر. إذن المناسبة جلية، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. أصل التبرك أيها الإخوة، ما معنى التبرك؟ نريد أن نفهم معنى التبرك. التبرك تفاعل لا يكون إلا بشيء، ومعناه التبرك معناه طلب ثبوت الشيء ونماؤه، طلب ثبوت الخير ونماؤه. تبرك فلان بفلان، أي طلب ثبوت الخير منه ونماء الخير منه. طلب البركة بكذا، أي طلب ثبوت الخير بكذا. مثلا الآن لما أنت تريد أن الله جل وعلا يبارك لك في عمرك، فكيف تتبرك؟ تصل رحمك، صح ولا لا؟ كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن ينسى له في عمره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. إذن هذا التبرك واضح معنى التبرك. التبرك أن الإنسان يفعل العمل أو يقول القول يريد ثبات الخير ودوامه. تسأل زيد من الناس: يا فلان ليش أنت تتصدق مثلا؟ قال: والله أرى أن الصدقة فيها بركة يدفع الله بها عني غوائل السوء، كما جاء في الحديث أن الصدقة تطفئ غضب الرب، وأن صنايع المعروف تقي إيش؟ هذه بركة، وبركة كل شيء بحسبه. فالله جل وعلا قال: وأنزلنا من السماء ماء مباركا. وش بركة الماء؟ نتوضأ فيه، نشربه، نتطهر فيه، هذه بركة الماء. ما يصير تأخذ الماء تمسح فيه تقول: الله هذا الماء بيجيب لي الخيرات والمال، هذا شرك. لكن لو أخذت الماء وتوضيت هذه بركة صحيحة شرعا وعقلا. طيب بركة المسجد مو أنك تجي تتمسح في جدران المسجد، هذه مو بركة، هذا عقلك اللي قاله، هذا شرك. تمسح بالأشجار والأحجار هذا شرك. طيب وش بركة المسجد؟ بركة المسجد الصلاة فيه، قراءة القرآن، حضور حلق العلم، هذه بركة المسجد. طيب إذن لابد أن ننتبه، من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها هل يجوز أو لا يجوز؟ طبعا انتبه الآن، هناك حجر أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تقبله، فإن لم تستطع تلمسه بيدك وتقبل يدك، ما استطعت تشير بيدك، صح؟ الآن هذا هو البركة في الاتباع، مو البركة أنك لما تقبلها تظن أنك خلاص حصل لك البركة في البدن، هذا غلط، ما له علاقة، ما له علاقة مسح الحجر الأسود في البركة في البدن أو في البركة في المال، ما له علاقة. أين البركة في فعلك هذا؟ اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عمر؟ والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. تأصيل للمسألة، غير أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأقبلك. وأما الزيادة الموضوعة المكذوبة التي اخترعها القبوريون من المجوس وغيرهم، أنهم قالوا: قال علي: لا والله يا أمير المؤمنين إنه لا ينفع ولا يضر، فهذا كلام باطل، لا يمكن أن يصدر من مثل خليفة من الخلفاء الراشدين كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالنافع الضار هو الله جل في علاه. وتأملوا معي، أركان البيت كم؟ أربعة، ركنين ما تلمسهم. وكان معاوية رضي الله عنه لما جاء في خلافته حاجا في أول أمر صار يمسح الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس: إن النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح من الأركان الأربعة إلا الركن اليماني والحجر الأسود. فقال معاوية رضي الله عنه على سبيل الاستفهام: أشيء من البيت مهجور؟ يعني حنا الزوايا الأربعة متساوية، ليش نهجره؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه، لاحظ هذا خليفة المسلمين في خلافته، وهذا حبر الأمة وبحر العلم ترجمان القرآن. فقال ابن عباس، قال الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال معاوية: صدقت. فترك التماس الركنين الشاميين. طيب الركن الذي فيه الركن اليماني تلمسه لا تقبله ولا تشير إليه، وهو حجر بعد ولا لا؟ الركن اليماني حجر مو من الجنة، بخلاف الحجر الأسود من أحجار الدنيا. ليش تلمسه؟ اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأحجار تأخذها وترجم بها، ها، وترجم بها حجرا، هي القضية لتتعلم أن هذا كله دين مبناه على أمرين: إخلاص العمل لله كيف أمرك، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعل. أورد المصنف تحت هذا الباب آية وحديثا واحدة: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوه. الأصل في التبرك بالأشجار والأحجار أنه من أفعال المشركين، احفظوا هذا الأصل. الأصل في التبرك بالأشجار والأحجار أنه من أفعال المشركين، فالمسلم لا يعتقد أن هذا الياقوت وهذه الزمرد هذه يمسح عليها، ها، أسوي مثل ما احنا كنا أطفال يعلمونا امسح على الخاتم الزمرد بيطلع لك كاش شبيك لبيك وما أدري شنو، كلام فاضي. قال هذا الياقوت لكذا والزمرد لكذا والمدري شنو حق كذا، هذا كله من بقايا عقائد الهندوس وفي المسلمين مع الأسف الشديد. الله جل وعلا يقول: أفريتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. إيش تنفع هذه؟ تمسحكم بها ماذا تنفع؟ إيش وجه الاستشهاد بالآية؟ تمسحكم بهذه المصنوعات التي أنتم صنعتموها من أشجار وأحجار هل تنفعكم؟ وهي أخرى بعيدة. طبعا هنا الهمزة همزة استفهام إنكاري، أي أنها لا تنفع. ثم أورد فيه حديث أبي واقد وهو واضح، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. حدثاء عهد بكفر لأنهم أسلموا في عام الفتح، أسلموا في عام الفتح في رمضان. تخيلوا معي، أسلموا في رمضان وخرجوا في شوال إلى غزو الطائف، ما صار لهم حتى شهر، أقل من شهر، لأن فتح مكة كان في 19 رمضان وخروج النبي عليه الصلاة والسلام كان في 9 من شوال أو نحو ذلك، يعني أقل من شهر. فمروا على مكان، كان هذا المكان فيه سدرة للمشركين يعكفون عندها. ما معنى يعكفون عندها؟ يلازمونها، يعكفون يلازمون، وأنتم لها عاكفون أي ملازمون. وسمي الاعتكاف اعتكافا للزوم الإنسان المسجد، إذن يعكفون عندها، ما معنى؟ يلزمونها. شيخ الضريح جالس 24 ساعة عند القبر مثلا، يعكفون عندها. ولذلك العكوف عند الأشجار والأحجار والقبور من صفات المشركين، احفظ هذه بعد. العكوف عند الأشجار والأحجار والقبور والغيران من صفات المشركين. الموحدون لا يعرفون إلا بيوت الله عز وجل. وللمشركين سدرة، سدرة معروفة نوع من أنواع الأشجار. والحديث الذي فيه النهي عن قطع السدرة عن عبد الله بن الزبير حديث صحيح، فلا ينبغي لمسلم أن يقطع سدرة بلا سبب. قال: ينوطون بها أسلحتهم. ما معنى ينوطون؟ اكتب يعلقون. ينوطون من ناط ينيط، إذا علق يعلقون. ليش يعلقون؟ يعلقونها طلبا للبركة. إذا علقنا السيف على الشجرة، الشجرة سبب لتبرك السيف. ما في عاقل ترى حتى لو كان مشرك يعتقد أن الشجرة بنفسها تبارك، لا، هم يعتقدون أن الله جعل فيها البركة، إذن هي تقدر أن تفيض بالبركة. وكان المشركون يعظمون شجرة السدر ويرونها مباركة، فلما ظنوا أنها مباركة ظنوا أنها تفيض. البركات لا يكون فيوض يا أخوان، بركات من الله جل وعلا. حتى بركة العلم، لو أن عالم، العالم مبارك، لو أن عالم مبارك جلس في بيته هل علمه يفيض إليكم مع جلوسه في بيته؟ ما يمكن، لابد أن يعمل. الماء، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، الماء مبارك، إذا أنت ما استخدمته كيف تنال بركته؟ ما تستطيع. قال وينوطون بها أسلحتهم يقال له ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة، طبعا غير سدرتهم، سدرة يعني أخرى، يعني ما يمكن يختاروا نفس السدرة يعني. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اختر لنا شجرة واطلب من الله أن يجعلها مباركة تبرك أسلحتنا. ماذا طلبوا؟ لاحظوا، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما معناه؟ معناه اطلب من الله أن يختار لك شجرة ويجعلها مباركة، نعلق فيها أسلحتنا تصبح أسلحتنا مباركة بهذه الشجرة. صارت الشجرة سببية ولا لا؟ سببية. إذن هم ما طلبوا الشرك الصريح، وهذا لذلك فعلهم وقولهم هذا الشرك من جنس الشرك الأصغر، من جنس إيش؟ الشرك الأصغر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، أو إنها السنن، إنها السنن أي طريقة ماضية قد مضى وصار عليها أتباع الأنبياء، أنهم يغيرون دين الأنبياء. موسى عليه السلام جاءهم بالتوحيد وإذا بهم يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأنا جئتكم بالتوحيد وإذا بكم تقولون نريد شيئا يكون سببا في البركة من الأشجار والأحجار. والبركة من الأشجار والأحجار وطلبها من أعمال المشركين. الله أكبر، إنها السنن. وروى بعضهم إنها السنن، والسنن بالفتح معناها العادات الماضية والتقاليد الماضية. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قد يقول قائل الصحابة قالوا قولا شركيا شركا أصغر، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام قال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما؟ لأن المقول يشترك في الشركية بغض النظر عن نوع الشرك. فهمت هذه؟ قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما مؤداه؟ الشرك ولا لا؟ شرك، وإن كان طلبهم شركا إيش؟ أكبر. بنو إسرائيل شرك أكبر، اجعل لنا إلها كما لهم معبود، يعني قال معبود، والله ليس معه معبود. لكن الصحابة ما طلبوا معبودا، ماذا قالوا؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لكن المؤدى أنه شرك. إذن ما الذي جمع بين المقولين؟ اسم الشرك بغض النظر عن نوع الشرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلك، سنن يعني طرائقه وعادات من كان قبلك، وهذا فيه التحذير يا إخوة، ما دخل على الأمة شرك إلا من جهة من قبلنا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو هندوسيا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ توحيدنا وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.